ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جماعة المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن من المقاصد الشرعية التي جاءت شريعتنا بالأمر بها والحث عليها والعناية بأمورها مقصد حفظ العرض والنسل، فبتحقيق هذا المقصد تحصل الطمأنينة ويتحقق الأمن في نفوس الأفراد، وتبنى الأسر التي هي قوام المجتمعات، وتستمر الحياة نتيجة التكاثر الناتج عن هذه الأسرة. وقد جعل الله عز وجل تكوين الأسرة بالزواج، واعتبر الزواج من النعم التي تحتاج إلى تفكر وتدبر، فقال جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيمتن الله علينا أن جعل لنا من أنفسنا أزواجا من جنسنا وأشكالنا، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة. فالمجانسة من دواعي الائتلاف والتعارف، كما أن المخالفة من أسباب الاختلاف والتنافر. ومن نعم الله على الزوجين أيضا أن جعل بينهم من المودة والرحمة ما لا يوجد بين غيريهما، من غير أن يكون بينهم سابق معرفة. ولقد عبر الله عن العلاقة بين الزوج وزوجته بالسكن الذي يأوي إليه الإنسان ليحصل على الراحة والطمأنينة، فكذلك الزواج يحقق السعادة للزوجين من راحة وطمأنينة ومودة ورحمة. بل قد اعتبر نبينا صلى الله عليه وسلم الزواج نعمة من خير نعم الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. بهذه النعمة يستعين العبد على طاعة ربه عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. فكل هذه النعم وغيرها تحتاج إلى اعتراف وشكر للمنعم، وهو الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ومع كل هذه النعم، إلا أننا نلاحظ ارتفاع نسبة الخلافات الزوجية وحالات الطلاق، مما يؤدي إلى تفكك الأسر وانهيارها، وذلك ناتج عن سوء فهم بين الأزواج لحقيقة التعامل فيما بينهما. فلا بد أن يعلم الزوجان أن الشريعة الإسلامية اهتمت بجانب الأسرة اهتماما بالغا، وسعت إلى استمرارها واستقرارها، فبين الله عز وجل الكثير من أحكام الأسرة التفصيلية في القرآن أكثر من بقية العبادات، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم الأسس والأحكام في التعامل بين الزوجين في سنته القولية والعملية. فمن أراد أن يهنأ بنعمة الزواج وتكوين أسرة سعيدة، فعليه أن يقتفي الهدي الشرعي في التعامل بين الزوجين، والمأخوذ من الكتاب والسنة. قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أيها المسلمون، من أجل الحفاظ على كيان الأسرة من التصدع والانهيار، لا بد أن يعي الأزواج جملة من القيم والمبادئ الشرعية في التعامل بينهما. فمن القيم الزوجية التي بينها الله عز وجل ورسوله قيمة العشرة بالمعروف بين الزوجين. قال تعالى آمرا الزوج: وعاشروهن بالمعروف. وهذا يشمل حسن العشرة في الأقوال والأفعال مما أمر به الشرع أو ما اعتاده الناس وألفوه مما لا يخالف الشرع. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة لزوجاته، فكان يصرح بحبهن ويلاطفهن قبل الخروج وبعد الدخول إلى البيت، ويدلل من أسمائهن تحببا إليهن، ويتزين ويتطيب لأزواجه، ويداعبهن في إقامته وسفره، ويطيب من خاطر إحداهن إذا غضبت، وغير ذلك كثير جدا من أفعاله صلى الله عليه وسلم. ومن القيم الزوجية التي ينبغي للزوج مراعاتها مع زوجته قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فعلى الزوج أن ينظر إلى إيجابيات زوجته، وأن لا يكتفي بالنظر إلى سلبياتها للحكم عليها، لأن كل بني آدم خطاء. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة في التعامل مع النساء، فقال صلى الله عليه وسلم موصيا الرجال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية قال: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث: وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. انتهى كلامه. بل أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن طبع في النساء لا بد للمرأة من السعي لتغييره، وعلى الرجل أن يتحمله ويتجاوز عنه. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، تصدقنا فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاة، أي الشكاية، وتكفرن العشير. وفي رواية قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فإذا رأى الزوج من زوجته أمرا يكرهه فلا يسارع إلى الطلاق، بل عليه أن يتروى وأن لا يستعجل في اتخاذ القرار حتى لا يقع في الندم. معاشر المسلمين، من القيم الزوجية التي أرشدنا إليها شرعنا الإسلامي لأجل استمرار الحياة الأسرية على أتم ما يكون قول ربنا عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
وللرجال عليهن درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. ذلك هو مبدأ الاشتراك في الحقوق والواجبات، فكل من الزوجين له حقوق على الآخر وعليه واجبات تجاهه، فمتى ما حقق كل من الزوجين ما عليه تجاه الآخر دامت بينهم العشرة وتعمقت أواصر المحبة بينهم. واعلموا أنه ما من خلاف بين زوجين إلا وكان من أكبر أسبابه إخلال أحد الطرفين أو كلاهما بواجبه تجاه الآخر. والإخلال بالواجبات الزوجية من الظلم الذي سيحاسب عليه الزوج أو الزوجة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال: في الرجل لا يعدل بين زوجتيه في الواجبات والحقوق، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ويشمل ذلك عدم العدل في المبيت أو النفقة وغير ذلك من الواجبات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمن القيم الزوجية التي على الزوج أن يراعيها مع زوجته لاستمرار الأسرة قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيتعاون الزوجان في أمور الدين والدنيا، فكان صلى الله عليه وسلم يوقظ زوجاته لقيام الليل ويتعاهد أداء الفرائض منهن، كما كان يعاونهن في أعمال المنزل، فكان يفلي ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، وهو من هو أكرم البشر وأسيدهم. فعلى الزوجان أن يتعاونا في أمور تدبير المنزل، وأن يتعاونا في تربية الأبناء، وفي كل ما يحقق السعادة لهم في حياتهم الزوجية. إخواني في الله، إن من أعظم وظائف الأسرة هي إيجاد جيل صالح وذرية طيبة تحقق الهدف من الوجود، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم تعمر الأرض وفق شرع الله. وهذا الأمر لا بد أن تتكامل فيه جهود الأسرة، خصوصا في هذا الزمان الذي انفتح فيه العالم على بعضه بسبب العولمة وسهولة التواصل، فانتشرت فيه الإباحية تحت مظلة الحريات، وتيسر فيه الوصول إلى الشهوات والشبهات بأيسر الطرق وأقلها تكلفة. فأصبحت الهواتف الذكية وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي كالتويتر والفيسبوك وغيرها من أعظم وسائل الشيطان في إهلاك العبد، ما لم يقوى جانب الوازع الديني لدى الإنسان، ويقوى جانب استشعاره لمراقبة الله له. فإن هذه الأجهزة والشبكات قد احتوت على الخير والشر، فإذا لم تراقب الأسرة أبناءها في استخدامهم لهذه الشبكات والأجهزة، وإلا وقعوا في المحظور. أيها الأزواج، إن السهر والسمر خارج المنزل مما يثير القلق والأرق في الأسرة، وينغص على الزوجة حياتها، ويزعزع ويزلزل استقرار الأسرة، ويضيع بسببه الأولاد حتى يصيروا فريسة لوحوش الظلام وفتن الزمان. فاحذروا هذا السهر واجتنبوه، وخصصوا من أوقاتكم لزوجاتكم وأولادكم. أيها المسلمون، إن ظهور المعاصي والمخالفات وانتشار المنكرات في كثير من البيوت من أعظم أسباب انهيار الأسر ودمارها. ولقد دب الشقاق والشقاء، وثارت ثائرة الغيرة، واشتعلت نيران الشك والحيرة بين كثير من الأزواج، بسبب خيانة الزوج لزوجته في مكالمة لأخريات أو مصادقة للخليلات أو نظره للنساء العاريات. وإن من انقلاب الموازين وانتكاس الفطر في زماننا أن يجلس الزوجان ليتابعا مسلسلا أو فيلما قد حوى من العري أشده دون أن تتحرك غيرة الرجل على زوجته أن تنظر إلى ممثل وسيم قد يتحلى من الصفات ما لا يوجد عند هذا الزوج، ودون أن تتحرك غيرة الزوجة على زوجها وهو يناظر بعينيه صور الممثلات وقد اكتملت زينتهن وظهرن في صورة أجمل منها، ثم تنكر عليه إذا نظر إلى امرأة في الطريق. أليس هذا من العجب؟ وما هو الفرق بين الأمرين؟ فاتقوا الله في أنفسكم، فإن الله شرع الزواج لغض البصر وحفظ الفرج. قال ربنا عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة.